بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر الواو هنا للعطف أي تعطف الكلام على ما قبله وما قبل هذه الآية فيه أن المخالف مدموغ بثلاثة أمور الأمر الأول أنه مستمر في الإعراض عن كل ما يؤوي إلى الله تبارك وتعالى وهذا شأن كثير من الناس اليوم يعني اليوم الذي يتابع المحطات الفضائية والمقابلات مع الشخصيات الإعلامية والاقتصادية والسياسية وغيرهم كثير منهم وكثير من العوام ممن ينسج على منوالهم كذلك يكون في المقابلة فإذا سئل هل تحب الخوض في المسائل المتعلقة بالدين فيقول أنا أكره الحديث في الدين وهذا وجد ونسمعه كثيرا هذه صورة من صور الناس الذين يكرهون كل حديث يتعلق بالله عز وجل بالدار الآخرة فهم معرضون عن كل آية مؤوية لهم إلى الله تبارك وتعالى هذا موجود بيننا اليوم وأيضا المخالف مدموغ بأي شيء بكبر يحمله على التكذيب بالحق أو بالواقعيات ومقتضياتها بالواقعيات ومقتضياتها ويحمله كذلك على تجشم اتباع الهوى هذا كان الفرق بين أن يتبع الإنسان الهوى بين أن يتبع الهوى اتباع الهوى معنى ذلك أنه تجشم السير وراءه ولا شك أن الإنسان عندما حين تقام عليه الحجة ويرى الحق جليا يعني يجد من نفسه منازعا له إذا أراد أن يتبع الهوى ولذلك لابد له في مثل هذه الحالة أن يبذل الجهد ويتجشم الأعباء ليواصل سيره وراء هوائه وصورة ذلك في واقعنا كأن تكون مثلا في مجلس ما فيه بعض الناس الذين يكرهون كل حديث في الدين يعرضون عن كل ما يؤوي إلى الله تبارك وتعالى فإذا أردت أن تذكر له الأدلة التي تقطع إذا ذكرت له أدلة تقطع بمضمون هذه الرسالة وبمصدرها يلجأ مباشرة إلى التكذيب كبرا يعني مثلا كأن تكون مثلا في مجلس وتعرض فيه مشكلة اجتماعية الداعي إلى الله تبارك وتعالى يفترض أنه في كل مجلس يستثمر وقته للدعوة إلى الله تعرض مشكلة اجتماعية محورها لؤم وخسة ونكران للجميع الآن الداعي لو أراد أن يستغل هذا الموضوع ويقول وكذلك الإنسان إذا أعرض عن الله تبارك وتعالى عن المنعم فهو كهذا الذي نتحدث عنه كهذا الذي نتحدث عنه يوصف باللؤم والخسة ونكران الجميع هذا أمر لا يمكن إنكاره وهذا مضمون الكتاب مضمون القرآن ما هو هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد أي لا يستحق التوجه والتعلق والطاعة والحب إلا الله تبارك وتعالى هذا موضوع الكتاب فإذا أردت أن تستثمر الحديث في هذه المشكلة الاجتماعية لتنتقل منه إلى قضية القرآن، مثل هذا الكلام لا يمكن لأحد أن يرده. فماذا يفعل ذلك المعرض المستكبر؟ يستكبر ويرد كلامك، يكذب به، مع أنه هو مسلم بمقدماته، وإلا لو لم يسلم بمقدماته لما أمكنه الإضاءة على المشكلة الاجتماعية التي كنتم بصددها على هذا النحو، أو كأن تتحدث ببعض الأدلة التي تقطع بمصدر القرآن. وربما يأتي في كلامنا شيء أو نتطرق في كلامنا اليوم إلى شيء من هذا بعد قليل. فإذا هو مدموغ بالأعراض عن كل ما يؤوي إلى الله تبارك وتعالى، مدموغ بالكبر والتكذيب، التكذيب الواقعيات ومقتضياتها، وتجشم السير وراء الأهواء، وكذلك مدموغ بأمر ثالث تعرضنا له عند قوله تعالى وكل أمر مستقر. هذا الكون ركبه الله عز وجل وفق سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. لن تتغير سنن الله لأجل أهوائك أبدا. من السنن الثابتة في هذا الكون أن كل حقيقة، كل سلوك، كل فكرة آيلة صائرة ستقر في النهاية إلى قرار متوافق مع حقيقتها وطبيعتها. هذا الإنسان عبد لله كونا، ولذلك قراره ونهايته إلى ما يتوافق مع هذه الحقيقة، سواء اختار الإنسان ما يتوافق مع هذه الحقيقة أم لم يختار ما يتوافق مع هذه الحقيقة. ولذلك الله عز وجل يقول في آيات رائعة جدا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء متاع، ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أن الفكرة الباطلة آيلة إلى أي شيء؟ إلى الزوال، وفكرة الحق ستبقى في الأرض. الباطل جفاء، يذهب جفاء، أما الحق فيبقى. هذه سنة الله في هذا الكون. السلوك الحسن عاقبته، مصيره، قراره الحسنى. السلوك السيء عاقبته ما هي؟ سوء الحساب، ما يسوء الإنسان. فإذا هذه السنن الثابتة التي أقام عليها الله، أقام الله تبارك وتعالى الكون عليها، لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل لأجل أهواء المخالف. الآن دقيقوا يا أخي، الصورة التي رسمها الوحي في الأذهان ما هي؟ صورة أناس معرضون عن كل ما يؤوي إلى الله، مستكبرون، مكذبون بالواقعيات ومقتضياتها، متجشمون السير وراء الأهواء، وهم مع ذلك محكومون بسنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وتتعارض في الصميم مع خياراتهم. يعني النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هؤلاء على وشك الهلاك، على وشك الهلاك. نحن اليوم لو صور، لو كان هذا القرآن يتنزل علينا اليوم بحسب ما نحن عليه الآن، لو صور لنا مثل هذا في أذهاننا، كيف ستكون ردة فعلنا؟ كيف ستكون ردة فعلنا؟ أيها الأخوة، نحن للأسف لسنا صنيعة هذا القرآن، نحن صنيعة الأهواء وردات الفعل والغرائز. أما الصحابة فكانوا صنيعة هذا الوحي، كانت تسري فيهم روح القرآن وروح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسري فيهم روح القرآن الذي جاء من اللحظة الأولى يعلمهم أن يكون بالغ اهتمامهم بهذا الإنسان، بمصلحته، بمصيره، بمستقبله، بسعادته، بعزته في هذه الدنيا. القرآن كان يغرس هذا في أعماقهم، في فكرهم، في وعيهم. ولا أدل على ذلك من الآيات، جميع المواضع نستطيع أن نستدل منها على هذه الحقيقة. يعني مثلا لو جئنا إلى سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها. الله تبارك وتعالى يعلم الصحابة، يعلم الداعية، يعلم قارئ الوحي أن يهتم بما يتعلق به فلاح الإنسان، وأن يقف على ما به يخيب ليتجنبه ويجنبه للناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله تبارك وتعالى يبرمج العقل، عقل الداعي، عقل الصحابي لأي شيء، لكي يربط بين مصلحة الإنسان وبين هذا الدين. ألا يتبدى ذلك أيضا في خطاب مؤمن آل فرعون مثلا؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يعني يربط بين مصلحتهم وبين اتباع هذا الوحي، أليس كذلك؟ في سورة الكهف، ذاك الذي حاور الغافل صاحب الجنتين، ماذا قال له؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني أليس هذا أرفق بحالك؟ أليس هذا أحوط لمصالحك، لحفظ مصالحك؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ينصحه نصيحة تحفظ ملكه. وهكذا أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل، كتاب مملوء بمثل هذا الأمر أيها الإخوة، ممتلئ بمثل هذا. وكانت تسري في هؤلاء أيها الإخوة روح محمد بن عبد الله الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة حقيقية. كانت تسري فيهم روح الأنبياء، هكذا ربها محمد بن عبد الله، هكذا كانت مسيرة محمد بن عبد الله، هذا هو كان عنوانها منذ اللحظة الأولى. لذلك كان من يلتحق بهذا الركب يعرف أنه على موعد مع أي شيء، مع أن يكون مشعلا في مسيرة الرحمة للعالمين. واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا كان خطاب الأنبياء أيها الإخوة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. المحرك في الخطاب الدعوي هو إني أخاف عليكم، أنا خائف عليكم. وهؤلاء لم يكذبوا، لم يكذبوا، حاشاهم أن يكذبوا. ولم يكذب صحابة رسول الله أيها الإخوة، لم يكذب صحابة رسول الله أبدا. نحن مر معنا أيها الإخوة خبرهم في فتح الإسكندرية. في فتح الإسكندرية أيها الإخوة عرض عليهم، وكان الفاتح يومها عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، عرض عليهم صاحب الإسكندرية أن يردوا عليهم السبايا على أن يدفعوا الجزية. فجاءهم كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخيروا السبايا بين الدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام صاروا كغيرهم من المسلمين، أو توضع عليهم الجزية. فاصطف الفريقان، فجعل أهل الإسلام يخيرون كل نصراني وقع في السبي بين أيديهم، فإذا دخل في الإسلام كبر الصحابة كأنما فتح لهم المصر. كبر الصحابة كأنما فتحت لهم البلدة التي وقفوا على أبوابها، وسروا بهذا سرورا عظيما. وإن اختار النصرانية جزعوا جزعا شديدا ووضعت عليه الجزية. يعني الآن هناك مقابل اقتصادي، لكن جزعوا جزعا شديدا حتى لكأنه رجل خرج منهم إلى النصرانية. لقد كانت تسري فيهم روح محمد بن عبد الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا كان هدفهم الأول، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا هو المحرك الحقيقي لهم. بهذا بدأ محمد بن عبد الله دعوته، وعلى هذا اختتمها النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا فعل؟ والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقف على الصفا بأبيه وأمي، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الصفا وجعل ينادي قريشا بطنا بطنا، يا بني فهر يا بني عدي، حتى اجتمعوا، حتى أن بعض البطون إذا كان فيهم زعيم القبيلة لا يستطيع أن يلبي النداء ناب عنه أحدا ليعلم له خبر محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إذا اجتمعوا وقف فيهم خطيبا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن في الوادي خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا الصدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جعل ينادي أقاربه، يا بني عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتروا أنفسكم من الله فوالله لست أغني عنكم من الله شيئا. كان حريصا على الناس جميعا أن يدخلوا في هذا الدين. هكذا كان محمد بن عبد الله، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك حين تصور لهم مثل هذه الصورة في أذهانهم، ماذا تفعل هذه الصورة؟ تستفز رحمتهم، تستفز شفقتهم بالناس. أما نحن اليوم لا تستفز فينا شيئا، بل ربما نسر بالهلكة، نحن نسر بهلاك الهالكين، أما هم فتستفز رحمتهم، تستفز شفقتهم على الناس، على الخلق. هذه مقدمة مهمة، توطئة مهمة لفهم حقيقة قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولذلك الآن العقل، عقل الصحابي، العقل المبرمج وفق آيات الكتاب وقضيته ومنهج الأنبياء، يتساءل أليس هناك من سبيل لزجر هؤلاء عن غيهم بحيث نمنعهم من الوقوع في الهلاك؟ أليس هناك طريقة لزجرهم عن ذلك الغي؟ هذا ما يبحث عنه العقل المبرمج وفق قضية القرآن ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. يبدأ في البحث عن مثل هذا الأمر. ولذلك ويفترض في ذهنه افتراضا مغلوطا جاء الوحي الآن ليصححه أو ليذكر به، يفترض أن هؤلاء تأخر زجرهم، رقم واحد. رقم اثنين أنهم لو زجروا لانزجروا وعادوا عن غيهم، فجاء القرآن ليوضح هذه الحقيقة، هذا الفهم المغلوط. فجاء يقول لهم أنا أؤكد لكم أنهم حوصروا بما يزجرهم، هذا ما يريده القرآن. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حوصروا بما يزجرهم زجرا. ودققوا كيف جاء بها الوحي بجميع أساليب التوكيد. اللام هنا هي اللام الموطئة للقسم. لماذا؟ لأن القسم هنا محذوف تقديره والله قد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر، والله قد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر، ذلك يسمى اللام الموطئة للقسم. هذا التأكيد رقم واحد. التأكيد رقم اثنين قد عموما في لغة العرب إما أن تفيد التحقيق والتقريب، وإما أن تفيد التقليل والتكثير. إذا جاءت مع الفعل المضارع فإما أن تفيد التقليل وإما أن تفيد التكثير. ولذلك تقول قد ينجح المجتهد هي هنا تفيد التكثير. فإذا قلت قد ينجح الكسول تفيد التقليل، هذا مع الفعل المضارع. أما مع الفعل الماضي فإما أنها تفيد التحقيق وإما أنها تفيد التقريب. قد قامت الصلاة تفيد هنا التقريب، قد أفلح المؤمنون تحقيق، أمر محقق، أمر انتهى انقضى. ولقد جاءهم، يعني هذا أمر مفروغ منه، وجاء هنا فعل ماضي، إذن هم حوصروا بالأنباء الزاجرة لهم. ولقد جاءهم من الأنباء، النبأ ما معناه في لغة العرب أيها الإخوة؟ النبأ في لغة العرب والخبر المتضمن فائدة عظيمة، المتضمن فائدة عظيمة، المفيد علما أو غلبة ظن، هذا في لغة العرب. فإذا هو الخبر، هو خبر رقم اثنين متضمن فائدة عظيمة، رقم ثلاثة يفيد علما أو غلبة ظن. ومن أجل ذلك سمي النبي نبيا، لأنه ينبئ عن الأخبار العظيمة، وأيضا من النبوة والنباوة وهي المرتفع من الأرض. فالنبي هو مرتفع القدر عند الله الذي ينبئ عن الأخبار العظيمة القدر التي تتعلق بأي شيء بمصلحة الإنسان. الأخبار العظيمة ما هي أيها الإخوة؟ كل ما يتعلق بمصير الإنسان، بنهاية هذا الإنسان، بمستقبل هذا الإنسان، بمصالح هذا الإنسان، هذه الأخبار العظيمة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه، يعني جعل الزواجر مظروفة في الأنباء للمبالغة. لماذا؟ للدلالة على أن هذا الزجر ملازم لهذه الأنباء، لا ينفك عنها البتة. كل أنواع التأكيد. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ومزدجر أيها الإخوة ما هي؟ هي مصدر ميمي، مصدر ميمي. والمصدر الميمي هو كالمصدر العادي، نحن نعرف أن المصدر هو الذي يدل على حدث مجرد عن الزمان وعن الذوات. المصدر هو الميم، هو كالمصدر العادي لكن يبدأ بميم زائدة، وعلامته أننا لو استبدلناه بالمصدر الأصلي المصدر العادي لم يتغير المعنى. يعني إذا قلنا مثلا نهج عمر بن عبد العزيز منهج جده عمر بن الخطاب، هذا مصدر ميمي. ما الدليل؟ أننا نستطيع أن نستبدله بالمصدر الأصلي النهج، نهج عمر بن عبد العزيز نهج جده عمر بن الخطاب، هذا مصدر ميمي، ما تغير المعنى. مزدجر أصلها مزتجر، مزتجر بالتاء، هذا الأصل، مفتعل على وزن مفتعل. والافتعال هنا أيضا للمبالغة، للمبالغة في التأكيد على كون هذه الأنباء زاجرة لهم وكافية في زجرهم وردعهم. لكن لماذا أبدلت التاء هنا بالدال؟ كما ذكر بعض علماء اللغة أن الزاي هنا حرف مجهور مجهور والتاء مهموس، فلذلك استبدل بالدال لأنه أيضا مجهور ليكون هناك تناسب بينهما. الأصل هي مزدجر، وقرئ مزجر كذلك. السلام ورحمة الله، وقرأ أيضا مزجر اسم فاعل من أزجر. المقصود أن هذه الأنباء فيها ما يكفي لزجر هؤلاء. والزجر أيها الإخوة ما هو؟ هو النهر كما قال الزجاج، هي كلمة تدل على الانتهار، على أصل الانتهار نهره. ولذلك يقال الزجور من الإبل هو الذي لا يدر الحليب لفصيله إلا إذا زجر أو نهر، لا يدر الحليب إلا إذا زجر أو نهر. بعض الناس هكذا أيها الإخوة، ليس كذلك؟ لا تستطيع أن تستخرج خيره إلا بزجره ونهره. هذا موجود في الناس كذلك. الزجر أمر مهم في العملية التربوية. إذن ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. أيها الإخوة، المقصود ما هو المقصود هنا؟ المقصود كتاب الله تبارك وتعالى. لقد جاءهم هذا الوحي فيه ما يكفي لزجرهم وردعهم عن غيهم الذي سيتسبب بعد قليل بهلاكهم، وهو ما أحزن الصحابة والداعية إلى الله تبارك وتعالى. جاء القرآن يؤكد له هذه الحقيقة، يؤكد أن هناك أناس عندهم مثل هذه الطبيعة، هناك أناس يمتلكون مثل هذه الطبيعة، ولذلك ينبغي أن لا نتذب أنفسنا حسرات عليهم. شوف الفارق، فارق بيننا وبين الصحابة في هذا الباب، وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ليس عليك هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله يهدي من يشاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مثل هذا الكلام هل يتوجه إلينا بحال من الأحوال اليوم؟ هل هناك، هل نحن مشغولون بهداية الناس؟ هل نبكي الليالي الطوال حزنا على احتمال هلاك الناس وخوفا عليهم؟ هذا هو الفارق أيها الأخوة بيننا وبين هؤلاء. فإذا المقصود هو هذا القرآن الممتلئ بالأنباء الزاجرة التي تزجر الإنسان وتردعه عن غيه، والقرآن مملوء بمثل هذا أيها الأخوة، مملوء ممتلئ بمثل هذا الأمر. من ذلك مثلا زجره للإنسان من خلال تذكيره له بأنه محيط به، الله محيط بالإنسان، قريب منه، بيده مصيره، فهو محيط به وبمصالحه وبمصيره. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، ولا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي موضع آخر يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يعرج في السماء وما ينزل منها وهو معكم أينما كنتم. معي على الحقيقة، لكن الله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمر جسدك، أمر دماغك، أمر رئتك، أمر معدتك، أمر الدماء التي تجري في عروقك، وهو معكم أينما كنتم. ينبغي أن أتأمل في مثل هذا، هذه من الأنباء الزاجرة للإنسان. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الله محيط بك، الله قريب منك، حتى الخواطر التي تخطر ببالك ويعلمها، يعلمها قبلك، ولذلك أعقبها بقوله: واعلموا أن الله، لأنه من تأمل في الأولى احتاج إلى الثانية. واعلموا أن الله غفور حليم، هذا يحتاج الإنسان إذا توقف عند هذه الحقيقة وتأمل فيها. الله محيط بالإنسان أيها الإخوة. آيات كثيرة في كتاب الله رائعة ممتلئة بالدلالة على هذا الأمر. الله تبارك وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قبل يومين مارت السماء بنا، أليس كذلك؟ مارت الأرض بنا. الله تبارك وتعالى يستطيع أن يهلك قرية بغمضة عين. الله هو الذي يملك هذه الأرض التي نسير عليها، هو الذي جعلها ذلولا لنا. الله محيط بنا. أنباء عظيمة أيها الإخوة، ينبغي على الدعاة إلى الله أن ينشروها وأن يذكروا الناس بها. وأيضا أيها الإخوة من الأنباء كذلك أنه محيط بالمصير، بمصير الإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ لا محيص، لا محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. بعض الناس لا يملك القلب، بعض الناس لا يملكون قلوبا ليعقلوا بها مثل هذا الخطاب: إنك لا تسمع الموتى أو ألقى السمع وهو، أي القلب، شهيد أي حاضر. هذا الذي ينتفع بهذه الموعظة. أما إنسان قلبه ميت، هذا ما يمكن أن يسمع الخطاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والأثار موجودة والجميع يشاهدها. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. الأثار موجودة. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الذين هذه آثارهم وهذا ما تبقى من حضارتهم؟ للدلالة عن أن الله محيط بمصير الإنسان، بيده مصير الإنسان. أنباء عظيمة أيها الإخوة. أيضا من الأنباء العظيمة ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأمور لم يكتشفها الإنسان إلا بعد تأخر الزمان، بعد 1400 سنة. من ذلك مثلا مراحل تطور الجنين، هذه من الأنباء العظيمة جدا، من الأنباء العظيمة جدا. هذه من القطعيات، يعني هناك بعض أوجه الإعجاز الذي دندن حولها البعض لكن ليست بمقطوع بها. ما هذه مقطوع بها، أمر واضح جلي بين لا لبس فيه. يعني معروف أنه الناس بقي الناس إلى بداية القرن العشرين يعتقدون بنظرية الجنين القزم منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام وحتى بداية القرن العشرين. الجنين، نظرية الجنين القزم، ما هي نظرية الجنين القزم؟ أنه الإنسان يولد كاملا كالشجرة الصغيرة ثم ينمو مع الوقت، يعني يتضخم طولا وعرضا، أما هو ينمو كاملا، هو ينشأ كاملا. وهي على قولين عندهم. قول يقول أن الجنين يولد ينشأ كاملا في مني الرجل، كامل في مني الرجل، وينمو، يحتاج إلى تربة خصبة، ينمو في رحم المرأة. والنظرية الثانية التي كانت أكثر رواجا وهي أن الجنين يوجد في دم الحيض كاملا وينعقد بمني الرجل كما تعقد الأنفحة الحليب جبنة. نعرف الأنفحة، هذا المادة البيضاء الصفراوية التي تستخرج من أمعاء الجدي أو الحيوان، ويعقدون بها الحليب جبنا. وهذا موجود، يعني مسألة الأكل منها إذا كانت الأنفحة مستخرجة من الميتة ومن لحم الخنزير موجودة في كتب أهل الفقه، وفيها خلاف بين أهل العلم. لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجبن الذي يؤكل في بلاد الفارس، وأنه من الأنفحة، من الأنفحة، من أنفحة الميتة، معلو قال لهم سموا وكلوا، لكن في خلاف بين أهل العلم حول هذه المسألة. فقال هؤلاء أن الجنين يوجد كاملا في دم
الحيض ولا أثر لمني الرجل عليه إلا في عقده فقط، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كلامه على أحاديث القدر. فماذا قال ابن حجر؟ قال: زعم أهل التشريح في زماننا، بعض أهل التشريح في زمان العلماء في ذلك الوقت أيها الإخوة، كانوا لم يكونوا كعلماء هذا الزمان، لم يكونوا يفرقون بين العلم الشرعي والعلم الكوني بحال من الأحوال، هذا كان معروف في منهجهم. يعني ابن تيمية شيخ الإسلام كثير من الناس يعرفونه أنه فقيه حنبلي، وبعض الذين تأثروا به يقول هذا كان مبرزا في الرد على المبتدعة وعلما من أعلام إثبات العقيدة الصحيحة. ابن تيمية لم يترك علما من علوم عصره إلا وخاض فيه. وانتبهوا أيها الأخوة، ابن حجر وابن تيمية كانوا في ذلك الزمان في الدولة الإسلامية، في زمان الدولة الخلافة، وكانت الدولة رقم واحد في العالم، كانت تحتضن جميع العلوم والثقافات، كانت حاضرة وحاضنة، عواصمها كانت تحتضن الجامعات العلمية والأبحاث العلمية وتصدرها للآخرين، فكان على اطلاع مباشر على العلوم، اطلاع مباشر. ابن الخشاب النحوي يقول: أنا أعرف 15 علما لا يعرف أهل عصري أسماءها، عناوينها لا يعرفونها. اليوم كم من العلوم في الغرب لا نعرف عناوينها، وهي الآن في طور التطور، وحين نسمع بها تكون قد وصلت إلى نهايتها وانتقلت إلى أن تكون علما آخر. في ذلك الوقت هكذا كان علماء الإسلام. ابن تيمية هذا الفقيه الحنبلي، انتبهوا يا الأخوة، كان أبرع الناس في علوم عصره في ذلك الوقت. يقول الصفدي تلميذه: دخلت عليه مع الآمدي ورجل من حذاق أهل الحساب في زماننا، كان يعمل في بيت مال المسلمين، قال فجعل فدارت محاورة بينه وبينهم في مسائل الحساب، قال فجعل يحلل ويعلل ويلخص بحيث أدهش الحضور، ثم لما خرجوا قال ذلك البارع في الحساب المتخصص به: والله لقد تعلمت منه ما كنت لا أتعلمه قبل الآن، ما كنت لا أفهمه قبل الآن. هكذا كان ابن تيمية، هذا هو العالم الرباني، لا يفرق بين هذا وذاك. لماذا؟ لأن الأول علم الشريعة يشرح كلام الله، كلام محبوبه، وعلم الطبيعة يشرح أفعال محبوبه، والأمر سواء عنده. الشريعة هي التي حضتهم على هذا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه أفعال الله، أفعال محبوبك، وهذا كلام محبوبك. ولذلك لم يكن عندهم فرق بين هذا وذاك. ذكر عبد المنعم الكندي له تعليق من علماء المالكية، له تعليق على مدونة الإمام مالك، كانوا إذا ترجموا له قالوا: مهندس فقيه، مهندس فقيه. هؤلاء هم علماء الإسلام أيها الإخوة. فابن حجر ماذا قال؟ قال: زعم بعض أهل التشريح في زماننا أن ماء الرجل لا أثر له في الولد البتة إلا في عقده، يعني كما تعقد أنفحة الحليب جبنا، وأنه إنما يتشكل من دم الحيض، وأحاديث الباب تبطله. يعني الشاهد من الكلام أيها الأخوة أن هذه النظرية بقيت رائجة إلى زمان ابن حجر، وابن حجر متوفي في حوالي 1550 ميلادي، واستمرت بعده إلى بداية القرن العشرين. والناس تظن النظرية الرائجة الأكثر رواجا أكثر شيوعا أنه يتشكل من دم الحي، ولم يكتشفوا أن هذا باطل إلا في بداية القرن العشرين لما اكتشفت الكروموزومات وطور المجهر الإلكتروني. فيومها اكتشفوا أن الحيوان المنوي على ضربين، نوع يمتلك 22 كروموزوما، وكروموزوم يتعلق بجنسه يرمز إليه إما بإكس وإما بإكراج، يعني هما نوعان. وأما الحيوان المنوي للأنثى فهو على ضرب واحد، على نوع واحد، 22 كروموزوما، وكروموزوم يحدد الجنس ويرمز إليه بإكس. ولذلك إذا التقى الحيوان المنوي بالبويضة وجرت عملية التلقيح ينشأ الزيكوت، وهو الخلية الأولى للجنين، 46 كروموزوما. فإن كان إكس إكس يكون أنثى، وإن كان إكس إجراج يكون ذكرا. وهنا صدق قوله تعالى، أو تحقق الناس بفهم دقيق لقوله تعالى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني الذي يحدد الجنس والذكر. أيضا مراحل الجنين، ولقد خلق، اقرأ على هذا الذي إذ تجلس معه في مجلس يقول لك أنا أكره الحديث في الدين، حدثه عن مراحل تطور الجنين ثم اقرأ عليه هذه الآية. يقول له، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة. في موضع آخر يقول: وخلق من الماء بشرا. اكتشف العلماء اليوم حديثا أنه أغلب مكونات جسم، ثلثي جسم الإنسان من الماء، والثلث الآخر من التراب، مكوناته مطابقة لمكونات التراب، مطابقة، يعني الكلور، الفوسفور، الكبريت، الكالسيوم، الحديد إلى آخره، مطابقة لمكونات التراب. فاكتشف حديثا، من أين لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذا؟ ثم قل له متابعا القراءة: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. والله آيات يقف لها شعر الرأس. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة ما هي؟ ماء الرجل. قرار مكين يعني رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة. العلقة ما هي أيها الإخوة في اللغة؟ إذا رجعت إلى لغة العرب، نقطة دم متجمدة على شكل دودة. قالوا حين تتلقح البويضة بالحيوان المنوي تنشأ الخلية الأولى مستديرة، في اليوم السابع تعلق في رحم المرأة، تعلق في جدار الرحم، ويبدأ هذا الشكل الدائري يتغير، يستطيل حتى يصبح كالدودة، شكله كالدودة، نقطة دم متجمدة على شكل دودة. هذا ما أثبته العلماء، هذا ما رأوه بأم أعينهم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. بعد فترة تتحول هذه العلقة إلى مضغة، مجموعة خلايا على شكل قطعة لحم ممضوغة عليها آثار الأسنان. هذا ما رآه العلماء بأعينهم، مضغة، كأنها مضغة. فخلقنا المضغة عظاما. بعد ذلك في الأسبوع الخامس، أو مع ابتداء من الأسبوع الخامس، تبدأ الهياكل الغضروفية في التشكل، يبدأ تشكل العظام، تبدأ تشكل عظام الأطراف. فكسونا العظام لحما. في الأسبوع السابع تبدأ عضلات الأطراف اللحم، دقة متناهية أيها الأخوة. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. اقرأ علي هذا، قل له: من أين لمحمد بن عبد الله أن يعرف مثل هذه التفاصيل التي لم تكتشف إلا مع بداية القرن العشرين؟ هذا دليل أن هذا الكتاب من عند الله، وهذه حقيقة مرعبة مع وجود الغفلة عنه. هذا كلام الله أيها الأخوة. هكذا نثبت لهؤلاء مصدر هذا القرآن. ثم اقرأ عليه قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، بعد أن بينت له الأدلة على أنه من عند الله، ثم كفرتم به قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. كيف تجرؤ على أن تشاقق هذا الوحي بعد أن بين لك أن مصدره وحي السماء؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون وحي السماء. سنريهم عقبها مباشرة. ما أجمل القرآن يا أخوة، ما أجمل ترابط آياته ومعانيه. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا وحده يكفي أن هذه الدعوة من عند الله، لأنه لم يأتي مكذب لها من عند الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يعني ذكرت كل الزواجر هذه الآيات، كل الزواجر من الإحاطة من العلم ومن الآيات التي صدقت مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله عز وجل. صدق أو لا تصدق، إذا فعلت ذلك سيقف شعره، وإن كابر وإن تابع وواصل تكذيبه، لكن تكون قد أقنت عليه الحجة، ولعله أن يستفيد بهذا الكلام. فإذا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. هذا القرآن احتوى على كل ما يزجر الإنسان أيها الأخوة، كل ما يمكن، كل ما تتصور أنه نافع في هذا الباب موجود في هذا القرآن. لكن أين من يخاطب الناس بهذا القرآن اليوم؟ أين من يخاطب الناس بهذا القرآن؟ الحل موجود. ولذلك الرابط ما بين هذه الآية والتي قبلها هو على هذا الشكل، إنه هؤلاء مدموغون بهذه الأمور التي تؤدي ولا بد إلى هلاكهم. الداعية المقتفي على أثار الأنبياء سيحزن لهؤلاء، سيقول أليس ثمة وسيلة نستطيع من خلالها أن نزجر هؤلاء؟ يأتي كلام الله، أنا أؤكد لك أنه قد جاءهم من الأنباء ما يكفي لزجرهم، ومع ذلك بقوا على غفلتهم، بقي هؤلاء على غفلتهم وعلى عنادهم. ليدلنا الله تبارك وتعالى وليعلمنا أن هناك أشخاصا، هناك أناس تبعوا على الباطل، لكن الله أعلم بهم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخضر المعروف: تبع كافرا، تبع كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعروف لما قبض المولى عز وجل قبضه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. هناك أناس اختيارهم للباطل اختيار أزلي أبدي، ولذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا. هذا فقط ليعلم الداعية لكي لا يقف عند هؤلاء، لكي لا تشل الحركة الدعوية لديه. هذا عائق، طبعا هذا عائق عند من يندفع باندفاع صحيحة، هو عائق عند من دافعه للدعوة ولخطاب الناس إني أخاف عليكم. أما بالنسبة لنا اليوم نحن ليس بعائق على الإطلاق، ولا توقف عنده البتة. القرآن حريص أيها الإخوة على إزاحة كل العوائق التي تعترض الداعية في دربه. يعني أرى أن نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، لأنه يحتمل أن يشتد المطر ونفسح المجال الأسئلة والتعليقات إذا وجدت. تفضل أخبرين. طبعا معارضة للسنة الكونية، من هذا الخيار متعارض مع السنة الكونية. ولذلك الخلاصة ما هي الخلاصة؟ هذه مقدمة، المقدمة الأولى أنه هو على الأعراض عما يؤوي إلى الله وعلى الكبر والتكذيب. الجانب الثاني، مقدمة الثانية، أنه هذا متعارض مع سنة الكون. الخلاصة ما هي؟ هلاك وشيك لهذا المخالف. هل هناك المزيد من الأسئلة؟ المصدر ما يدل على الحدث المجرد عن الذات والزمان والزمان، يعني الوصف يدل على حدث وذات، أما المصدر مجرد عن الذات وعن الزمان. طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.